أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة التي سمعناها التي فيها النداء للمؤمنين بهذا الوصف أيها الذين آمنوا، ثم ذكر الأحكام التي وردت بعد ذلك، وذلك ليمتثلها المؤمنون وليعملوا بها. والله عز وجل يقول لعباده إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تصلوا. والصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث عليها وأمر بالمحافظة عليها جماعة، وبين على أنه من تركها تهاونا وتكاسلا فقد كفر، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم لعظمها في حياة المسلم أن الله عز وجل افترضها على رسوله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، كل الفرائض كان ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الزكاة والحج والجهاد وجميع الأحكام الشرعية إلا الصلاة. والله عز وجل دعا عبده ورسوله إليه فأسري به عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع حتى سمع صريف الأقلام، وفرضت عليه هذه الصلوات الخمس خمسين صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي سأله حينما نزل به جبريل ومر عليه ماذا فرض عليك ربك، فأخبره بأنه فرض عليه خمسين صلاة، فأشار إليه أو عليه بأن يعود إلى ربه ويسأله التخفيف، وقال له أني قد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من قومك فلم يستطيعوا وجاء في الحديث في الصحيحين أنه التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فأشار إليه النعم، فعرج به مرة أخرى وطلب من ربه التخفيف فحط عنه خمسا، ثم رجع وسأله مرة أخرى فأخبره فقال لا بد أن تطلب التخفيف، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام إلى أن جعلت الخمسين خمسا. وموسى عليه السلام من نصيحته لأخيه أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصيحته لهذه الأمة أيضا طلب منه أن يعود مرة أخرى، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد استحييت من ربي، يعني استحى من هذا التردد بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أنها في العمل خمس وفي الأجر خمسين، وهذا الأجر الخمسين لمن حافظ عليها وأداها في أوقاتها وصلاها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، فنقلوا صلاته وكيفياتها ولم يتركوا جزئية منها. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلوات لابد أن تؤدى في جماعة، وهذه الجماعة تكون في المساجد. وأول عمل بدأ به حينما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أول عمل به بدأ به بناء المسجد، لأن المسجد فيه اجتماع المسلمين وفيه تعليم بعضهم بعض وفيه جميع الأمور التي تهم المسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه، فإذا افتقد رجل لم يحضر للصلاة سأل عنه هل هو مريض حتى يزار أو ماذا به، فإذا قيل أنه مريض ذهب لزيارته وعيادته. نحن الآن لنا أقارب نسكن في بلد واحد في مدينة واحدة، قد يمرض الإنسان لا ندري عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام حث على الترابط بين المسلمين وعلى جمع كلمة المسلمين بجميع الوسائل. من أهم الوسائل الصلاة في المسجد، لما يجتمع الجماعة أهل الحي يتعرف بعضهم على بعض ويسأل بعضهم بعض عن حاجاتهم وما يريدون. فالرسول عليه الصلاة والسلام حث على هذه الصلاة جماعة وشدد على المتخلفين عنها، وأنا أكرر هذا كلما جاء ذكر الصلاة لأنها أهم حاجة في حياة المسلم، ولأن الناس قصروا فيها وقصروا في صلاة الجماعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد على صلاة الجماعة وهم بإحراج من يتخلف عن الصلاة بيته لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهم الصلاة والذرية كذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر جماعة أن يجمع حزما من حطب، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والأعمى الذي جاء يستأذنه في ترك صلاة الجماعة ويبين عذره لأنه ليس له قائد يقوده للمسجد وهناك حفر في الطريق، ففي بداية الأمر أذن له لأن عذره وجيه، أعمى ليس في أحد يقوده للمسجد والطريق بها ما بها من الحفر. ثم لما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة معناه يجب على المسلمين جميعا أن يحضروا لهذه الصلاة، وهذه الصلاة الله جعل لها مواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوقاتها، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وليس لإنسان عذر أن يقول ما سمعت النداء، وإنما يجب عليه أن يراعي هذه الأوقات، في إذا جاء الوقت يذهب إلى المسجد لو لم يسمع النداء لأن وقت الصلاة حضر. فرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وأخبر أنه لا يتأخر عن صلاة الجماعة إلا منافق، معلوم النفاق. فيجب على المسلم أن يجنب نفسه هذه الصفة، ولو لم يكن منافقا لكن لا يضع نفسه في مواضع التهم، لأن الرسول يقول لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الجماعة حيث ينادى بها، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن الصلاة إنها من سنن الهدي، أي من سنن هدي نبيكم، قالوا لو تركتم هدي نبيكم لضللتم. ونتكلم مع طلاب العلم حينما نجد في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، ليس معناها السنة على المذهب الفقهي ومذهب الأصول أنك إن جئت بهذه السنة تثاب وإن تركتها لا تعاقب، وإنما هذه السنة من سنن الهدي، من تركها ضل كما قال عبد الله بن مسعود. ولو لم تكن الصلاة جماعة واجبة لما أمر الله بها في ساحة القتال وقت المشايفة بين الكفار والمسلمين، يعني المسلمون مع الكفار في القتال. اقرأوا في سورة النساء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي بهم جماعة، يعني حين ما يكون العدو موجودا وحضر صلاة الجماعة فيصلي الرسول بجماعته ركعة ثم يثبت جالسا لأن الصلاة تكون قصرا، فيقوم هؤلاء يتموا لأنفسهم ثم يذهبوا ويكونوا تجاه العدو، وتأتي الجماعة التي لم تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون معه الركعة الثانية، فإذا انتهت الركعة هو يبقى جالسا ولا يسلم حتى يقوموا ويكملوا لأنفسهم الركعة الثانية ثم يسلم بهم. فإذا كان الأمر كذلك في حال الحرب فكيف يكون في حال الأمن وفي حال الرخاء وفي حال السعة؟ هذه الآية فيها الأمر بالصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة، والصلاة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام هي الصلة بين العبد وربه، والصلاة كان يقول لبلال أرحنا بالصلاة، وكان إذا حزبه أمر، يعني إذا جاءه أمر فيه شدة فزع إلى الصلاة لأنه يقف بين يدي ربه ويناجيه. ونسمع بعض الكلمات من بعض الناس يقولوا أرحنا من الصلاة، خلونا نصلي أرحنا منها خلاص، يعني معناها روح انقرها وامشي. والرسول يقول أرحنا بالصلاة، هو يرتاح لما يكون في الصلاة يناجي ربه يكون بين يديه. هنا هذه الصلاة إذا قمتم إلى الصلاة المقصود بها صلاة الفريضة وغيرها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. فإذا أردت أن تصلي فعليك أن تتوضأ، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت نافلة أو كانت جنازة، أو حتى بعض العلماء يرى ولو كان لسجود التلاوة أنه لا بد أن يكون على طهارة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه حدده العلماء وهو من منابة الشعر هنا إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قد يكون الإنسان عنده لحية، إذا كانت خفيفة فالعلماء يقولون ينبغي أن يصل الماء إلى البشرة، يعني يخلل شعره حتى يصل الماء إلى البشرة، وإن كانت اللحية كثة فيكفي الغسل على الشعر من فوق، ما هو شرط أن يخلل إلى أن يصل البشرة، وهذا لمن كان عنده لحية. وودي أقول كلمة إن شاء الله ما حد يزعل منها، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتوفير اللحية وذكر 5 أحاديث وردت: أعفوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المجوس. واللحية هذه زينة، والله عز وجل ما أنبتها في أوجه الرجال عبثا، ولهذا كانت عائشة من أيمانها والذي زين الرجال باللحى. فينبغي للإنسان أن يحافظ على السنة. قد يحدث الإنسان منه في حال شبابه أو كذا ربما أنه يرغب في مثل الأمور التي يكون عليها، لكن يرجع الإنسان، يعني يحدث منه ما يحدث ويعود. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه السنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها قولا وفعلا، وكانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حينما تتوضأ تغسل الوجه، وعرفنا حدود الوجه كما قال العلماء كما قال الفقهاء، ثم غسل اليد الأيدي إلى المرافق. والحرف إلى ليس معناه حرف غاية، وإنما يقول هو بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فكذلك هنا الواحد يغسل يده إلى المرفقين، يعني المرفقين تغسل، يعني داخل في الغاية. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. المسح بينه العلماء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكون من بداية الرأس هنا إلى هنا، ثم يعود بيديه على رأسه. وليس المقصود بالمسح أن البال التبعيض، وإنما هي للملاصقة. فلا يكتفى بشعرتين، إنسان يقول كذا مثلا ويقول خلاص مسحت، وإنما يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد. ووضح ذلك بأنه يضع كفه هنا ويمر به إلى آخره، ثم يعيد كفه إلى مكانه. فهذا هو المسح، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأرجل فيها مشكلة في قضية القراءة، هي قراءتان موجودة، قراءة بالنصب عطفا على الأيدي، لأن الأيدي مغسولة، اغسلوا أيديكم وأرجلكم، وفيه قراءة بالخفض عطفا على الرؤوس وامسحوا برؤوسكم. فالباء حرف جر والرؤوس مجرورة، وأرجلكم على هذه القراءة معطوفة على الرؤوس، فالمعطوف على المجرور يكون مجرورا. ولكن الجمهور على أن الأرجل معطوفة على الأيدي، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه المسح على الأرجل، وإنما كان يمسح على الخفين. وأحاديث متواترة في الصحيحين وغيرها، حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدم رجل لمعة، يعني قدر الأصبع وقدر الدرهم لم يصبها الماء، قال ويل للأعقاب من النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل كان في قدمه لمعة، بعد أن صلى قال له أعد الوضوء والصلاة، لأن الطهارة واجبة. والرسول بيّن الأعضاء التي تغسل بفعله، فالسنة مفسرة وموضحة للقرآن. والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذي نزل واحتمل الوجهين كما في هذه القراءة فسر بالسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يمسح إلا على الخفين ويغسل الرجلين، وقال هذا القول الذي سمعتم في أحاديث موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ومن رواية عائشة، لأنها قالت لأخيها عبد الرحمن ويل للأعقاب من النار، قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، ثم قال ويل للأعقاب من النار. أحاديث كثيرة واردة في هذا. ابن كثير رحمه الله بين في تفسير هذه الآية وقال أن جماعة غلطوا في فهم كلام ابن جرير. ابن جرير ذكر القراءتان التي هي بالنصب عطفا على الأيدي وكذلك بالخفض عطفا على الرؤوس، لكنه أورد بعد ذلك الأحاديث الواردة التي تبين أن المقصود بالمسح هو الغسل. وأنا نقلت لكم كلامه أي لطلاب العلم حتى يعرفوا على أن ابن جرير رحمه الله لم يرد كما فهم بعض الناقلين عنه بأنه قال أن الأحاديث دلت على الغسل والآية دلت على المسح. ولهذا قال ابن كثير لما تأملت كلامه وجدته لا يقصد هذا، ولهذا الفقهاء كانوا يستشكلون كيف يمكن الجمع بين الغسل والمسح. يعني ابن جرير لما يذكر أن الآية دلت على كذا والحديث دل على كذا فيقولون كيف الكلام هذا متناقض، كيف تناقضه؟ لأن من غسل قدميه فقد مسحها، فهو يقول سواء كان الغسل قبل المسح أو بعده فالقضية مشكلة. مفهوم هذا؟ لأنه ما يمكن أن يجمع بين المسح وبين الغسل، كيف يغسل ويمسح؟ قال تأملت كلامه فوجدته لم يقصد هذا، وإنما لما تكلم عن قضية المسح على الأرجل مقصوده بالمسح الدلك، لأن الأرجل توالي الأرض وفيها وساخة أكثر من بقية الأعضاء، فعبر عن الدلك بالمسح، ولهذا يقول تعمم بالماء. قال ففهم من نقل عنه ذلك أنه يريد ذلك، وهذا خطأ. أريد أن أقرأ عليكم كلامه، كلام ابن كثير. يقول قال ابن كثير ومن أوجب من الشيعة مسحها أي الأرجل كما يمسح على الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ويقول الذي يوجب المسح في الوضوء أي المسح على الأرجل بدون غسل فقد ضل وأضل، ضل هو في نفسه وضل غيره. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمسح عليهما إلا على الخف، وقال ويل للأعقاب من النار. فإذا كان هناك لمعة في قدم الرجل لم يصبها الماء عليه هذا الوعيد الشديد، وطلب منه أن يعيد وضوءه. وأذكر لكم قصة قبل أن أكمل في هذه القضية نفسها، وهو أن جماعة كانت عندهم دعوة للتقريب، تقريب بين الرافضة والسنة، وهذا من سنوات قريبة وأنا أعرف الموضوع، وكانوا مجتمعين في إسطنبول لهذا المؤتمر، وفيه عدد من علماء السنة وعدد من علماء الرافضة، فكانوا مرة يقدمون واحدا من أهل السنة ومرة أخرى يقدم واحد من الرافضة. وفيه شخص عالم اسمه سراج الدين، كان عضو في الرابطة وما زال على قيد الحياة. فلما قدموا هذا الشخص من الرافضة جلس على كرسيه ولم يقبل الصلاة أمام الناس في البهوة اللي هم جالسين فيه في فندق. بعد أن انتهت الصلاة جاء رجلا مسرعا إليه وقال له يا شيخ احنا نريد جمع كلمة المسلمين، وأنت الآن لم تصلي خلف هذا الرجل، هل تكفره؟ فقال أنا لا أبحث في قضية إيمان ولا كفر، ولكن يا أخي أقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال حينما رأى رجلا في قدمه لمعة ويل للأعقاب من النار، وقال إذا أحدث أحدكم لا يجوز أن يصلي حتى يتوضأ، وأنا أعلم أن هذا الرجل ما غسل قدمه. يقول أنا عندي علم، لو كنت ما أعلم أصلي خلفه، لكن أعلم أنه ما غسل قدمه فكيف أصلي خلفه؟ فكانه يبين للموجودين أنه إذا كنا لم نجتمع حتى في الوضوء فكيف سنجتمع في غيره من أصول الدين؟ هذا ابن كثير سمعنا ما يقول: من أوجب من الشيعة مسحها أي الأرجل كما يمسح الخف فقد ضل وأضل، وكذا من جوز مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضا. ثم قال: ومن نقل عن أبي جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه في ذلك، فإن كلامه في تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه يجب دلك الرجلين، دلك من دون سائر الأعضاء، من دون سائر أعضاء الوضوء، لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين الغسل بين غسل الرجلين ومسحهما، فحكاه من حكاه كذلك. ولهذا يستشكله كثير من الفقهاء، يعني حينما يسمع أنه يقول أن ابن جرير يوجب الغسل والمسح، يعني معنى يغسلها ويمسح، يقول يستشكله كثير من الفقهاء، يقول هذا غير معقول كيف. قالوا هو معذور، يعني الذي يستشكل معذور، فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه. يقول سواء غسل رجليه أولا ثم مسح عليها أو مسح على رجليه أولا ثم غسلها، يقول هذا الجمع يعني بينهما يعني مشكل، لأن واحد يدخل فيه الثاني، من غسل رجليه فقد مسحها ومن مسحها فقد غسلها، إذا كيف نجمع بين الأمرين؟ قال: فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل سواء تقدمه أو تأخر عليه لاندراجه فيه، وإنما أراد الرجل يعني ابن جرير ما ذكرته والله أعلم. قال أيضا: ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين القراءتين في قوله وأرجلكم خفضا على المسح وهو الدلك ونصبا على الغسل فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه. هذا كلام ابن جرير، وأنا رجعت له بنفسي فوجدته كما قال ابن كثير رحمه الله. وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا إن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنابة معروفة إما عن طريق الاحتلام وإما عن طريق الجماع، فالإنسان إذا أحدث وكان عنده هذا الحدث الأكبر فلا بد أن يغتسل، وأما الحدث الأصغر فمنه الوضوء، يتوضأ يعني من البول والغائط يتوضأ، ومن الحدث الأكبر وهو الجنابة فيغتسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال: وإن كنتم مرضى، المريض إذا كان الماء يضره إذا توضأ فهنا يجوز له أن يتيمم، ما هو مرض خفيف يعني عادي كذا يتيمم، لا، إذا كان مريضا والطبيب يقرر على أنه لو توضأ بالماء لأثر عليه، أما إذا أصابته جنابة فذلك من باب أولى. إذن إذا أحدث هذا المريض أو جاء وقت الصلاة وهو يريد أن يصلي ولكن لا يستطيع أن يتوضأ فله أن يتيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، إنسان مسافر ولكن لم يجد الماء، هذا الشرط، قد يكون مسافر ويجد الماء، فإذا وجد الماء فعليه أن يتوضأ وأن يصلي. أو جاء أحد منكم من الغائط، وهذه كناية ولم يصرح بها في القرآن، وهي كناية جميلة، وهي كناية عن الشخص الذي يذهب إلى مكان الخلاء، أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء، وهنا فيه جماعة يرون أنه إذا مس أو لمس المرأة ينقض وضوءه، وهذا الحج فيه حرج على الناس الذي في مكة ومع الطواف وزحمة الناس اللمس ممدود، كيف يسوي؟ ومعناه كل يمكن في الشوط يتوضأ مرتين أو ثلاث، ولكن ليس المقصود به هذا، لأن لفظ الآية أو لامستم، الملامسة غير اللمس، اللمس هو هكذا لكن الملامسة مفاعلة، فالمقصود أو لامستم النساء أي إذا جامع الرجل زوجته، وليس المقصود به اللمس. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني في هذه الأحوال جميعا التي سبق ذكرها، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم إلى الغائط أو لامستم النساء، هذه كلها توجب الطهارة وأنت تريد أن تصلي، فما دام أن الطهارة واجبة عليك فالأصل هو الماء. الماء إذا لم يوجد ففيه بديل له وهو التراب، التيمم. المريض الماء موجود ولكنه لا يستطيع هو أن يتوضأ، فالعلة في المريض عدم استطاعته على استعمال الماء لأنه يضره. وأما فاقد الماء المسافر وهو لم يجد الماء فيتيمم. لهذه الأشياء جميعا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد معناه كل ما علا على وجه الأرض، ويشير إلى الطيب أي أن لا يكون نجسا، فإذا كان التراب نجس فلا يصح أن يتيمم الإنسان به بل يكون طيبا، هذا طيبا بمعنى أنه طاهر لا شيء فيه يكدره، ليست فيه نجاسة. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا من تيسير هذه الشريعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من خصائصه التي خص بها عن الأنبياء جميعا منها أن الإنسان إذا لم يجد الماء ولم يكن هناك مسجد قال فعند الإنسان طهوره ومسجده، فأي مكان كنت في الأرض وأدركتك الصلاة فلك أن تتيمم وتصلي في هذه الأرض. أما السابقون فكانت الصلاة لابد أن تكون في البيع أو في الصوامع، وكذلك في تشديد عليهم في هذه الجوانب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحنفية السمحة، فكل ما في هذا الدين يسر، ولهذا إذا وجد الضيق فهناك المخرج موجود، لأن الله عز وجل يسر على عباده. فهنا إذا لم تجد الماء وأدركتك الصلاة فعليك أن تتيمم وتصلي في أي مكان كنت. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى قضية التيمم كيف يكون، يعني كيفيته. يذكر أنه في حديث عمار حينما أحدث فظن على أن التيمم للجنب أنه يمرغ نفسه كلها في الأرض، لأن هذا هو المقصود من التيمم أي من البدن، فعمل مثل ذلك. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن قال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ضرب بهما الأرض ومسح بها وجهه وكفيه، يعني ضربة واحدة في الأرض، الإنسان يضرب بكفيه هكذا في الأرض ثم يمسح بها على وجهه، وهذه اليد على هذه وهذه على هذه، هذا هو كيفية المسح. ليس معنى أنه يمسح إلى المرفق هنا والوجه يمسحه بكفيه واليدين يكون على الكوعين، يعني على هذا الكف وهذا الكف. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ثم بين الله عز وجل يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذا تيسير هذا الدين على الذين يعتنقونه ويؤمنون به، ليس فيه حرج على المسلم، إذا لم يجد الأصل المطلوب منه فهناك البدل عليه أن يستعمله. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولهذا يجب علينا أن نشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا وعلى ما يسر به علينا. فإن لم نجد الأمور المطلوبة منا فننتقل إلى البدل الذي خفف الله به على عباده. ممكن نسمع من القارئ، لأن هذه الآية المؤلف رحمه الله أورد عليها أحكاما كثيرة، سنسمع تفصيلاتها، واستنبط منها ما يقارب 50 حكما. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة، نذكر منها ما يسره الله وسهله.
يعني يقول اشتملت الأحكام كثيرة وسيذكر منها ما تيسر له، وسنسمع ما يذكره، فنجده أشياء كثيرة استنبطها من هذه الآية. تفضل.
أحدها أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأنه صدرها بقوله يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها.
يعني هذه المذكورات في هذه الآية كلها من لوازم الإيمان، وأن إيمان الإنسان لا يتم ويكون كاملا إلا إذا قام بذلك. فهو خاطب الناس بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا، ثم قال إذا قمتم إلى الصلاة، ثم ذكر هذه الأحكام ماذا يصنعها المؤمن بحيث أنه يمتثلها ويقوم بما أوجب الله عليه منها. نعم.
أي يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم. الثاني الأمر بالقيام بالصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة. الثالث الأمر بالنية للصلاة لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، أي بقصدها ونيتها.
يعني هذه الآية فيها الدليل على النية، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. فأنت الآن قمت للصلاة فلا بد أن تكون هناك نية، أنك ناوي أن تصلي. وكذلك في قضية الوضوء وفي قضية الطهارة لا بد من نية. فلو أن إنسانا اغتسل بالماء وهو لا يقصد التطهر، لا يقصد الصلاة من وراء ذلك، لأنه قد يجمع بين الوضوء والغسل، فإذا لم ينوي فهذا يكون من باب التبرد، يبرد جسمه بالماء. لكن إذا قصد الصلاة فالقصد للصلاة معنى النية. فهنا يقول إذا قمتم إلى الصلاة معنى إذا قصدتم. نعم. نعم. الأخ يقول في قضية الجهر بالنية، كثير من الناس يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أعمل كذا، وهذا التلفظ نهى عنه العلماء. أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعله ولم يأمر به. الأمر الثاني أنت ما قمت إلا لهذا العمل، فأنت ناوي أن تعمل ذلك العمل. فلو أنك قلت نويت أن أصلي صلاة الظهر وغلطت وقلت نويت أصلي صلاة العصر مثلا، أو أصلي 4 ركعات كما يقول بعض الجماعة هكذا أيضا، إذا غلطت إيش معنى غلطك هذا؟ فهذا لا يحتاج إلى التلفظ بالنية، وإنما يكفي القصد الذي يقصده الإنسان. أنت ما عملت هذا العمل وما قمت إليه إلا من أجل أن تصلي، إذن لا حاجة أن تتلفظ، وإنما يكفيك النية التي بيتها في قلبك. نعم.
الرابع اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، لأن الله أمر بها عند القيام إليها، والأصل في الأمر الوجوب.
يعني الصلاة لا تصح إلا بطهارة، وهذا من شروطها، وهذه الشروط لا بد أن تكون توجد قبل المشروط. يعني لا بد أن تطهر أولا ثم تصلي، إذن الطهارة شرط في صحة الصلاة. نعم.
الخامس أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت وإنما تجب عند إرادة الصلاة.
يقول يعني استنباط من نفس الآية، الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة، فليس معنى الطهارة تكون عند دخول الوقت، وإنما عند القصد، إذا قصدت الصلاة سواء قبل الوقت أو في الوقت لا بد من القصد. نعم.
السادس أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة، حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء كسجود التلاوة والشكر.
يقول ما دام ذكرت الصلاة فكل ما يدخل في هذا معناه لا بد له من الطهارة ولا بد من النية. نعم.
السابع الأمر بغسل الوجه، وهو ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة، ويدخل فيه الشعور التي فيه، لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.
وهذا من تيسير الله على عباده. نعم.
الثامن الأمر بغسل اليدين، وأن حدهما إلى المرفقين، وإلى كما قال جمهور المفسرين بمعنى مع، كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع المرفق.
نعم. يعني ما يكتفي الإنسان يقول إلى هنا ويترك المرفق، لا بد من غسله، لأن إلى المرفقين معناه مع، يعني إلى بمعنى مع المرفقين، يعني تغسل يدك إلى أن تعم بالغسل المرفقين. نعم.
التاسع الأمر بمسح الرأس. العاشر أنه يجب مسح جميعه، لأن الباء ليست للتبعيض وإنما هي للملاصقة، وأنه يعم المسح بجميع الرأس.
يعني كما قلنا ما يكتفي يقول هكذا أمسح في هذا، يعني لا بد من التعميم. ولهذا كثير أيضا ممن يذهبون للعمرة أو للحج فيفسر التقصير بأنه يقطع شعر من هنا وشعر من هنا وشعر من هنا ويسمي هذا تقصير، وهذا ليس تقصيرا. التقصير لا بد أن يعم جميع الشعر بما يسمى عند الحلاقين الآن نمرة 3 نمرة 4، والحلق هو بالموس هذا الحلق. أما التقصير لا بد أن يكون من جميع الشعر، ما يقصر من هنا قليل ومن هنا قليل ويقول قصرت، هذا ما يكفي. نعم.
الحادي عشر أنه يكفي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة أو نحوهما، لأن الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة، فدل ذلك على إطلاقه. الثاني عشر أن الواجب المسح، فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكفي، لأنه لم يأتي بما أمر الله به،
لأن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، ما قال اغسلوها، فلا بد أن يأتي بما أمر الله عز وجل به. حتى لو غسل فلا بد أن يمسح على رأسه حتى يأتي بما أمر الله به بنص الآية. نعم.
الثالث عشر الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين، ويقال فيهما ما يقال في اليدين،
يعني مع يقال فيهما ما يقال في اليدين، يعني الكعبين تغسلان. نعم.
الرابع عشر فيها الرد على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصب، وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين.
هذا فيه أحاديث كما ذكرت لكم، ففيه صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم، وبوب البخاري باب وجوب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، هذا التبويب هكذا بوب، يعني باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، والحديث رقم 163. ومسلم في الطهارة أيضا باب وجوب غسل الرجلين، هكذا أهل السنة يبوبون في كتبهم باب غسل الرجلين، يقول بكمالهما لابد أن تغسل تماما. وكذلك الحديث في مسلم 241 عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا في سفرة سافرناها، قال فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، يعني صلاة العصر، أرهقتنا بمعنى دخل وقت صلاة العصر، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته أصبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، وهو عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا. فالأحاديث في الصحيحين تأمر بإصباغ الوضوء وأنه لا بد أن تغسل الرجلين ولا
فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في وأرجلكم وتكون كل من
وأرجلكم أجرها مكسورة طيب وأرجلكم نعم
وأرجلكم
أيوة
وتكون كل من القراءتين محمولة على معنى فعلى قراءة النصب فيها غسلهما وإن كانتا مكشوفتين وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف
يعني يقول القراءتان ما دام وردت قراءة بالنصب وقراءة بالجر فهناك تفسير للأمرين فقراءة النصب لابد من الغسل ويؤكد ذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الرجلين بتمامهما وبكمالهما كما في هذه الأحاديث الثابتة وفي قضية القراءة بالجر وأرجلكم فيها معنى المسح على الخفين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمسح إلا إذا لبس الخفين عند ذلك يمسح إذن القراءتان كلاهما يعمل بهما في حالة النصب فتغسل وفي حالة الجر فيكون ذلك إذا لبس الخفين فيمسح عليهما نعم
السادس عشر الأمر بالترتيب في الوضوء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة ولأنه أدخل ممسوحا وهو الرأس بين مغسولين ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب
هو أشار إلى هذا لأن بعض العلماء يقولون في كتب الفقهاء أنه لو عكس الإنسان ولم يرتب أن وضوءه صحيح يعني لو بدأ برجليه ثم بعد ذلك يغسل يديه فيقول الآية فيها الترتيب البدء بالوجه ثم بعد ذلك اليدين ثم أدخل الرأس بين الأرجل وبين الأيدي وهذا كله دليل على الترتيب أي ترتيب أعضاء الوضوء يبدأ الإنسان بوجهه ثم يديه ثم رجليه ثم المسح على رأسه ثم الرجلين وهكذا على ما جاء في الآية نعم
السابع عشر أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين فإن ذلك غير واجب بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين
لأن الآية فيها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فيقول الترتيب بين هذه الأربعة المنصوص عليها يبقى ما بينها يقول أنه ما هو واجب ولكن الأولى والأحسن يكون مرتبا نعم
الثامن عشر الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة المأمور
الإنسان على طهارة مثلا توضأت الآن المغرب كلنا جميعا توضأنا قبل المغرب وصلينا المغرب وستأتي صلاة العشاء وكذلك في أي وقت من الأوقات إذا كان الإنسان يريد أن يصلي بذاك الوضوء صلاة أخرى وأراد أن يجدد وهذا مطلوب منه فإذا جدد معنى ذلك الصورة تكون موجودة صورة الوضوء لأن الله يقول إذا قمتم إلى الصلاة يعني إلى أي صلاة في أي وقت فعليكم أن تعملوا بهذا الوضوء ويقول فيها أيضا دليل على تجديد الوضوء تجديد معنى ما في استنجاء بس يغسل الواحد وجهه ويديه ورجليه إلى آخره فيقول الآية أيضا تشمل هذا المعنى بمعنى أنها تدل أيضا على التجديد من أراد أن يجدد وضوءه فهو داخل في حكم هذه الآية نعم
التاسع عشر الأمر بالغسل من الجنابة
بنص الآية نعم
العشرون أنه يجب تعميم الغسل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن ولم يخصصه بشيء دون شيء
هو هنا يعني يشير إلى بعض الطوائف مو طوائف إلى غير المسلمين لأن النصارى ما يغتسلون من الجنابة والإنسان يقول بس يغسل المكان الذي فيه الحاجة التي حدثت فيه وساخة يغسل هذه الوساخة ويترك الباقي ولكن الدين الإسلامي دين النظافة دين الطهارة أمر بذلك ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرجل إذا أراد أن يعاود أهله أيضا فإذا توضأ يكون أنشط، وهكذا. إذن الآية تنص على غسل البدن جميعا ولا تنص على غسل بعضه دون بعض. نعم.
الحادي والعشرون، الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني والعشرون، أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي أن يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء.
هذا معروف، يعني إن أراد الإنسان بالاغتسال أي بالتطهر من الجنابة الكبرى من الحدث الأكبر، إذا نوى به أيضا الصلاة ونوى في هذه الحالة، وعادة أن الإنسان الذي يعمل ذلك أنه يبدأ يتوضأ كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الذي عليه جنابة عادة يبدأ بالوضوء ولا يترك إلا الرجلين، ثم يغسل بدنه جميعا ثم يبتعد قليلا ويغسل رجليه. فيقول إذا نوى بهذه الطهارة الحدثين معا، يعني يريد أن يغسل من الجنابة ويريد أن يصلي بهذا العمل الذي عمله، فهذا جائز، لكن يكون بالنية، أما بدون نية فلا يكفي. نعم.
الثالث والعشرون، أن الجنوب يصدق على من أنزل المنية يقظة أو مناما أو جامع ولو لم ينزل،
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل على الإنسان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينزل. المتزوجون يعرفون مثل هذا الكلام، لكن اللي متزوج يمكن ما يعرف. فالشاهد من هذا على أن الغسل من الجنابة المقصود به أن يحدث، إما يكون مع زوجته وإما أن يكون نائما فيحتلم وينزل المني منه، عند ذلك يجب عليه الغسل. يبقى في حالة أخرى على أنه إذا جامع ولم ينزل، يعني لم ينزل منه المني، وجب عليه الغسل. بل الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الذي سمعتم أنه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. هذه كلها الأمور توجب الغسل على المسلم، فإذا حدث منه مثل ذلك يجب عليه أن يغتسل حتى يؤدي صلاته وهو على طهارة.
الرابع والعشرون، أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه الجنابة.
نعم.
الخامس والعشرون، ذكر منة الله تعالى على العباد بمشروعية التيمم. السادس،
هذه منة على الله، من الله عز وجل على عباده، وهذا ما ذكرت لكم في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بخمس ومنها التيمم، ولهذا قال من أدركته الصلاة وهو في أي مكان فعنده مسجده وطهوره، يتيمم ثم يصلي. نعم.
السابع والعشرون، السادس والعشرون، أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم.
يعني التيمم هو إما لفقد الماء وإما أن يكون الماء موجودا ولكن الشخص الذي يريد أن يتيمم مريض فلا يستطيع استعماله، فهذا من الأسباب التي تبيح التيمم لهذا الرجل وهو والماء موجود. نعم.
السابع والعشرون، أن من جملة أسباب جوازه السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر.
نعم.
الثامن والعشرون، أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. التاسع والعشرون، استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. الثلاثون، استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الحادي والثلاثون، أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء.
يعني هذا بالشرط، لمسها بشهوة، أما اللمس العادي فهذا لا ينقض الوضوء. نعم.
الثاني والثلاثون، اشتراط عدم الماء لصحة التيمم.
يعني ما يكون الإنسان لا يبحث عن الماء بل يقول ما وجدت الماء، لابد أن يبحث، فإن لم يجد عند ذلك يتيمم. نعم.
الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء.
كأنه من نواقض الوضوء، يعني الإنسان دخل في الصلاة بتيمم فإذا الماء أمامه، إذا التيمم هذا بطل ولا يصح له أن يصلي بتيممه والماء موجود. وإذا وجد الماء كما هو المثل المعروف، إذا وجد الماء بطل التيمم، يعني مثل على ألسنة الناس، إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء فلا يتيمم والماء موجود. نعم.
الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب.
فإن لم يجد الماء معنى أنه بحث ولم يجد، أما إذا لم يبحث فلا ينطبق عليه القول بأنه لم يجد الماء. نعم.
الخامس والثلاثون أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته فإنه يلزمه استعماله ثم يتيمم بعد ذلك،
يعني عنده بعض الماء ممكن أنه يغسل وجهه ويديه ولم يجد للأرجل، فيقول ما دام عنده هذا الماء يستعمله في الأعضاء التي يمكن أن تغسل بهذا الماء، وإذا بقي بعد ذلك من الأعضاء شيء فيتيمم. نعم.
السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم، أي يكون طهورا، لأن الماء المتغير ماء فيدخل في قوله فلم تجد ماء.
الماء إن تغير بنجاسة فهذا لا تصح الطهارة به، لكن لو تغير بشيء غير نجس هذا الذي يسمى طهور فهذا يتطهر به. وفي الحديث الذي سأل فيه الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إننا نركب البحر وعندنا قليل من الماء، فإذا توضأنا به لم نجد ماء نشرب، لأن البحر يعني لا أحد يستطيع أن يشرب ماءه، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، يعني أعطاه يعني المثل التي سأل عنها وزيادة، فقال البحر هو طاهر فالإنسان يتوضأ منه ويغتسل به، وأيضا الميت فيه فهي أيضا حلال. وهذا ما يعبر به عن السمك، السمك ما يحتاج تذكية كما يقولون، يعني في المطعم الفلاني في سمك على الطريقة الإسلامية كما يقولون أصحاب الدعوات في الخارج، يريدون يعني يكسبون من الناس، فيقول في عندنا سمك مذبوح على الطريقة الإسلامية، فالسمك حلال كما قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، فهذه أبيحت للمسلمين. نعم.
السابع والثلاثون أنه لا بد من نية التيمم لقوله فتيمموا أي اقصدوا. الثامن والثلاثون أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره، فيكون على هذا قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إما من باب التغليب، وأن الغالب أن يكون له غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، أو يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين، وإما أن يكون إرشادا للأفضل، وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى. التاسع والثلاثون أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. الأربعون أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء. الحادي والأربعون أن قوله بوجوهكم شامل لجميع الوجه، وأنه يعمه بالمسح، إلا أنه معفو عن إدخال التراب في الأنف في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة.
يعني في الغسل عندما يغسل وجهه هو يستنشق ويدخل يديه بين الشعور، لكن في التيمم هذا معفو عنه ولا يلزمه ذلك. نعم.
الثاني والأربعون أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط، لأن اليدين عند الإطلاق كذلك، ولو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك كما قيده في الوضوء.
يعني الوضوء لما ذكر غسل اليدين قال إلى المرفقين، وأما في التيمم فلم يذكر ذلك، فدل على ما وضحته السنة وهو أنه يكتفى في اليدين بالكفين فقط. نعم.
الثالث والأربعون أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع الأحداث كلها، الحدث الأكبر والأصغر، بل ونجاسة البدن، لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يقيد. وقد يقال إن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث، وهو قول جمهور العلماء. الرابع والأربعون أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد، وهو الوجه واليدان.
يعني هذا يشير إلى الحديث الذي ذكرت لكم، وهو أن ذاك الرجل لما أجنب يعني أحدث احتلم، فظن على أن التيمم لابد أن يمس التراب جميع جسمه، فتمرغ في الأرض، قال كما تتمرغ الدابة، تمرغت كما تتمرغ الدابة. وهنا يبين، يقول ما في فرق في الحدث الأكبر والأصغر، أنه يكفي بالوجه والكفين فقط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.